نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نستأذنكم شيخ عبد الله في عرض الأسئلة التي خصصت لهذا اللقاء. هذا أحد الإخوة المستمعين بعث بمجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول، يسأل عن الجزاء المترتب على أداء ركعات السنن الرواتب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإنه فيما يتعلق بالإجابة على هذا السؤال، فإن الجزاء على السنن الرواتب قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا واضح الدلالة ببيان جزاء النوافل السنن الرواتب في هذا الحديث على من قام بها وحافظ عليها.
أحسن الله إليكم. في السؤال الثاني يقول: ما حكم التشبه بالكفار في عباداتهم وعاداتهم مع الدليل؟
لا يجوز التشبه بالكفار في عاداتهم أو في عباداتهم، ومن فعل ذلك فهو آثم، لما رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ولأن أيضا التشبه في الظاهر بالكفار في عباداتهم أو في عاداتهم الخاصة بهم التي هي من خصوصياتهم يورث الركون إليهم باطنا، والمسلم منهي عن ذلك، فينبغي للمسلم التنبه إلى ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: نريد فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء حول حكم النغمات الموسيقية في الهواتف وغيرها من الأجهزة.
النغمات الموسيقية في الهواتف أو في غيرها من الأجهزة لا تجوز، لما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فكان في هذا الحديث دلالة ظاهرة على تحريم المعازف أيا كان استعمالها، سواء كان ذلك في الهاتف أو في غيره من الأجهزة. وقد قرنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعدد من المحرمات: الحرى والحرير والخمر، كل هذه محرمة، فالمعازف أيضا مثلها. وبمعنى ذلك صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء، فإذا أراد الأخ السائل نسخة منها فبإمكانه مكاتبة دار الإفتاء لتزويده بنسخة من الفتوى.
أحسن الله إليكم. في السؤال الأخير يقول: في أي سنة كان أول عيد للمسلمين؟
لقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة ولهما يومان يلعبون فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. وثبت أيضا في كتب السير أن أول صلاة عيد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يوم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الأخ محمد من بريدة يسأل يقول: ما رأي الشرع في من أخذ يفتي في أي شيء يسأل عنه وهو رجل عامي؟
لا يفتي في الشرع إلا من كان عالما بأحكام الكتاب والسنة، ومن كان قادرا على الاستنباط منهما، ممن درس الأصول وما يحتاج إليه في ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر بسؤال أهل الذكر الذين لهم معرفة بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والقدرة على الاستنباط منهما. وغيرهما فهو عامي، غيرهما عامي في هذا الباب ولا يجوز سؤاله. وذلك من علامات الفساد والشر أن يتخذ الناس رؤاسا جهالا يستفتونهم فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. والواجب على المرء المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله عز وجل، فلا يفتي إلا الذي له معرفة وأهلية بالإفتاء، وأما العامي فلا يفتي. وقد يكون العامي هو عالم في علم آخر كالطب والهندسة والأدب وغيرهما من العلوم والفنون، ولكنه في باب الفتوى الشرعية والعلم الشرعي عام. كما أن العلماء قد يكون الواحد منهم عاميا في هذه العلوم في الطب والهندسة وما في حكمها، لا يعرف من أمرها شيئا، فكل أهل اختصاص يرجع إليهم في فنهم، ومن ذلك العلوم الشرعية. ولا يجوز للإنسان العامي الذي ليس عنده علم يؤهله للفتية أن يتعرض للإفتاء في المسائل الشرعية، وقد حذر الله عز وجل من ذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهذا تحذير شديد من أن الإنسان يتعرض للمسائل الشرعية بالفتية وهو لا يعلم، ومن فعل ذلك فقد افترى على الله الكذب، وبين الله عز وجل أنه لا يفلح أبدا.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين من محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية يسأل عن الأسباب التي تتوحد من خلالها الأمة الإسلامية.
الأمة الإسلامية بينها من الروابط الشيء الكثير، رابطة العقيدة التي هي أعظم رباط، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قد وحدت بينها هذه الروابط. ويجب أن تسعى الأمة المسلمة إلى تأكيد هذه الروابط والأخذ بها. ومن الأسباب المعينة على ذلك الاجتماع على الكتاب والسنة والأخذ بهما وفق منهج السلف في الفهم والاستنباط، لأن ذلك مما يوحد المسلمين. وهكذا أيضا البعد عن الابتداع في الدين، من الأسباب التي توحد الأمة البعد عن الابتداع في الدين. البدع كلها شر على المسلمين، وما حدثت الفرقة بين المسلمين وازداد وارها إلا حينما حدث الابتداع في الدين، فأصبح كل حزب بما لديهم فرحون من هذه البدع، كل يتمسك ببدعته، فحصلت الفرقة بين المسلمين. فيجب على المسلمين جميعا أن يتركوا البدع وأن يعضوا بأصل الإسلام بهدي كتاب الله عز وجل وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الأسباب الحرص على اجتماع الكلمة والبعد عن الفرقة والتشتت على مصالح الدنيا أحيانا وما في حكمها، فإنها قد تفرق بين المسلمين وتباعد بين قلوبهم، بل قد تحدث الفتن بينهم. فالحرص على الاجتماع أمر مطلوب، وهو مما يوحد بين المسلمين ويبعد عنهم الفرقة والتشتت. فيجب على المسلمين جميعا أن يرعوا هذه الأمور، وكل ما يقرب ويؤلف بين قلوبهم ويوحد كلمتهم على هدي كتاب الله عز وجل وعلى هدي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع خالد القحطاني بعثها بمجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: ما حكم الإجهاض في الشهور الأولى لعلة أو مرض؟
الحمل يختلف حكمه وضرورات الإجهاض حسب كل مرحلة من مراحله، فهناك الأربعين وما قبلها، ويعني في مدة الأربعين وما قبلها، وهناك في مدة قبل 120 يوما، وهناك أيضا الفترة أو المرحلة الثالثة من 120 يوما فما بعد حتى الولادة. ولكل مرحلة حكمها ومراعاة الحاجات والضرورات التي تدعو إلى شيء من ذلك، ولا يصح إطلاق فتية عامة من غير نظر إلى تفاصيل الموضوع في كل حالة. فنصيحتي للأخ السائل أن يتصل بأحد المفتين أو بدار الإفتاء ويبين سؤاله بكل دقة في كم عمر الجنين، وما هي الحاجة والضرورة التي تدعو إلى الإجهاض، حتى يتلقى الفتية من هناك.
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول فيه: ما حكم قراءة القرآن مع وجود حدث أصغر كالريح لمن لديه كثرة في خروج الغازات لمرض؟
لا يقرأ القرآن إلا طاهر، والله عز وجل يقول: لا يمسه إلا المطهرون، ويكون ذلك بالطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر. فإذا كان الإنسان متلبسا بحدث أكبر أو أصغر فإنه لا يمس القرآن. ولكن الأخ السائل سأل سؤالا يبين أن له عذرا، لأنه مما ابتلي بكثرة خروج الغازات، فإذا كان وضعه هكذا ممن تستطلق معه الغازات دائما، فهذا حكمه حكم من به سلس البول ومن بها من النساء استحاضة دائمة، فإنه يتوضأ لوقت العبادة أو لوقت كل صلاة، ويصلي ما بين الوقتين ما لم يأتي شيء خارج عن المعتاد. فإذا أتى حدث آخر غير الذي به وتطهر لأجله فإنه يجدد الوضوء. وهكذا لو خرج شيء منه من هذا الحدث خارج أيضا عن المعتاد فإنه ينقضه ويجدده، أما ما عدا ذلك فإنه يكفيه وضوءه لأجل هذه العبادة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وهكذا.
أحسن الله إليكم. سؤال الثالث يقول: هل يجوز أو تجوز الصلاة للرجل بدون إقامة؟
الإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين، وهي سنة في حق المنفرد وفي حق المسافر أيضا، ولكن الأفضل للمسافر والمنفرد أن يقيم، لأنها سنة للرجال إذا انفردوا أو سافروا. وأما في حق الرجال المقيمين في لأجل صلاة الجماعة فإنها فرض كفاية.
أحسن الله إليكم. في السؤال الأخير يقول: شخص استدان مني مبلغا من المال فقام بسداد نصف المبلغ وبقي النصف، هل يجوز لي أن أسامحه في الباقي بنية الزكاة عن مالي؟
لا، لا يجوز أن يسامحه شيئا من الدين أو القرض ويجعل ذلك مقابل زكاة ماله، لأن الزكاة أخذ وإعطاء كما أخبر الله عز وجل في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا الذي أسقط الدين عن هذا الشخص الذي أقرضه أو كان له حق قبله لم يأخذ ولم يعطي وإنما أسقط. ثم من جهة أخرى فإن المال الذي يسقط في الذمة ليس في قيمة ولا في معنى المال الذي يدفع، فكأنه أنفق الخبيث وترك الطيب، فينبغي للأخ السائل ومن مات لحاله أن يراعوا هذا الأمر.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها مجموعة من شباب مدينة بركان بالمغرب، يقولون فيها: نحن الشباب السلفيين إن شاء الله تعالى بمدينة بركان بالمملكة العربية المغربية، اتفقنا على إنشاء جمعية تقوم بتحفيظ القرآن الكريم ومدرسة بعض شروح كتب العقيدة السلفية مثل كتاب ثلاثة الأصول وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، علما بأن الجهات المسؤولة تطلب الترخيص بإنشاء هذه الجمعية وفق الإجراءات الإدارية المتبعة في المملكة، وحرصا على الالتزام بمنهج السلف الصالح وخوفا من الوقوع في مخالفة الشرع، نطلب من فضيلتكم أن تفتون في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
لا شك أن الاعتناء والاهتمام بالقرآن الكريم تدريسا وإقامة لألفاظه وحفظا وعملا بأحكامه من الأمور التي رغب فيها الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا أيضا تعليم العقيدة الصحيحة السليمة، فلا بأس بقيام هؤلاء الأخوة بما ذكروا، وعليهم الحرص على أخذ التراخيص الإدارية لأن ذلك مما يعينهم على القيام وعلى أداء عملهم هذا.
أحسن الله إليكم. هذا المرسل حسين من مدينة الرياض يقول في سؤاله: جاءني اتصال من إحدى الدول وتكلم معي شخص وقال لي بأنني مسحور ويريد أخذ مالي لمساعدتي، ولكنني عرفت أنه كاذب وواجهته بهذا الكلام، ولكن قد يأتي الاتصال لأشخاص يصدقونهم، فأرجو منكم إسداء النصح لمن يأتيه مثل هذا الاتصال وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا الذي ذكره السائل نسمع بحدوثه كثيرا، وينبغي للمسلمين جميعا التنبه لأمثال هؤلاء المحتالين الذين يتعاملون بالكهانة والعرافة والسحر، والحذر من أفعالهم لأن أفعالهم مشينة، وهؤلاء يطلبون المال الحرام بهذه الطرق المحرمة، فيجب الحذر منهم ويجب عدم تصديقهم ولا الانصياع إلى كذبهم وافتراءاتهم التي يقولونها للناس، وما ذلك إلا لخطورة هذا الأمر، فإنه من أتى عرافا فسأله فإنه لم تقبل له صلاة 40 يوما حتى ولو لم يصدقه، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما وليلة. وهكذا أيضا لو أتاه وصدقه فيكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويستوي في ذلك العراف والكاهن والساحر أيضا، لأنه أيضا قد جاء عن ابن مسعود موقوفا عليه رضي الله عنه أنه قال: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب الحذر عن هؤلاء وأمثالهم من أي بلد كانوا، والتفطن لحيلهم ومكرهم ولكذبهم على المسلمين، فإنهم لا يرقبون في المسلمين قرابة ولا اجتماعا معهم في العقيدة والدين، بل يتحيل عليهم بهذه الأفعال الفاسدة المحرمة، فالحذر منهم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل الأخ رضا من محافظة الطائف بعث بمجموعة من الأسئلة، لعلنا نستعرض في هذه الحلقة ما يسمح به وقت البرنامج. في سؤاله الأول يقول: ما حكم من أدى فريضة الحج عن طريق التسلل وبدون أخذ ترخيص من الجهة المختصة، وذلك اعتراضا على المبالغ التي تأخذها حملات الحج؟
ينبغي للمرء المسلم إذا أراد الحج أن يلتزم باتباع التعليمات المنظمة للحج من قبل الدولة، لأنها وضعت لمصلحة الحجاج، فلا يتركها المسلم، بل ينبغي له أن يحافظ عليها وأن يحترمها، لأن في ذلك تسهيلا له ولغيره من المسلمين الحجاج من ناحية مراعاة الأعداد والأمكنة وغير ذلك. فينبغي لهذا الأخ السائل ولغيره ممن يسمعنا أن يلحظ احترامه للأنظمة المرعية التي تنظم شؤون الحجاج في حجهم إلى بيت الله الحرام.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول فيه: شخص اعتمر عمرة تطوع ولكنه لم يحلق شعره ولم يقصر، هل عمرته صحيحة وماذا عليه؟
نعم، الشخص الذي اعتمر تطوعا أو فريضة ونسي أو جهل أن يحلق شعره أو يقصره، فإن عمرته صحيحة، وعليه متى ما ذكر أو ذكر أن يقصر شعره. وإذا كان حدث منه قبل أن يقصر شعره جماع إذا كان متزوجا، فإن عليه بالإضافة إلى ذلك أن يذبح ذبيحة مما يجزئ في الأضحية في الحرم وتوزع على مساكين وعلى فقراء الحرم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول فيه: هل تجب أو هل يجب أداء فريضة الحج على من قدم إلى بلاد الحرمين بعقد عمل، وكذلك العمرة هل تجب عليه؟
الحج والعمرة تجب في العمر مرة واحدة على المسلم القادر المستطيع. فمتى كان هذا السائل قادرا على الحج ببدنه وماله، فإن عليه أن يبادر إلى أداء الحج والعمرة استدراكا لما أوجب الله عز وجل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.
أحسن الله عليكم. في سؤاله الرابع يقول: هل يجوز للمرأة التي ليس لها محرم مثل المرأة العاملة التي قدمت العمل وهي تعمل قريبا من مكة المكرمة، هل يجوز لها أن تحج؟
نعم، من شروط وجوب الحج على المرأة المسلمة أن يكون لها محرم، فإذا وجد محرمها وجب عليه الحج، وإلا لم يجب عليه الحج. ولكن حيث كان ذلك يؤدي إلى سفرها، أما إذا كانت قريبة من مكة ولا تحتاج إلى سفر فإنه لا يجب عليها أن تبادر إلى الحج حيث كانت قريبة وهي قادرة وقد توفرت فيها بقية شروط الحج، ولا يلزمها محرم، لأن المحرم إنما يلزم في السفر، وأما من لم تسافر فلا يلزمها محرم.
أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: هل يجوز الزواج من نصرانية مع أمر دخولها في الإسلام بعد الزواج؟
على المسلم حينما يقدم على مثل هذا الزواج أن يتفطن لما يؤول إليه حاله وأمره، فإن الأصل هو جواز الكتابية كما ثبت ذلك في القرآن الكريم، ولكن المرء المسلم إذا ترتب على فعله هذا محظور آخر أو اختلت بعض الشروط، فإن من شرط زواج المسلم بالكتابية أن تكون حرة عفيفة، فإذا اختل هذا الشرط لم يجز له أن النكاح، وإن فعله فهو نكاح فاسد. وهكذا لو ترتب على هذا الزواج ضرر، وهو في الغالب يتحقق خاصة الذين يتزوجون هؤلاء الكتابيات في بلادهن، فإنه إذا حدث بينها وبين الزوج مثلا خلاف استولت على الأولاد وأدى ذلك إلى أن ينصر الأولاد عياذا بالله، وكذا لو سافر وتركها استولت على الأولاد، وقد تستولي على الأولاد ولو مع وجوده أحيانا لأنها في بلادها والأنظمة هناك تدعمها. وقد يحدث أيضا من المفاسد التي تترتب على الزواج بالكتابيات أن تستولي المرأة حتى على الزوج في حال وفاته، لأن الأنظمة هناك تمكنها من ذلك وتدفنه في مقابر النصارى كما حدث ذلك في وقائع قرأناها وسمعناها. فعلى المسلمين أن يتبصروا إلى ما يؤول إلى زواجهم من هؤلاء الكتابيات، أولا التحقق من الشروط وهو شرط العفة لأنه مما ورد ذكره في الآية التي أباحت نكاح الكتابيات، الأمر الثاني النظر إليه ما يؤول، النظر إلى ما يؤول إليه الزواج بهؤلاء الكتابيات من المفاسد، فإن تبينت هذه المفاسد وهي واقعة على نحو ما ذكرنا فعلى المسلم أن يجتنب نكاح هؤلاء الكتابيات لما فيه من الأضرار والمفاسد على دينه وعلى عقبه.
أحسن الله عليكم. السؤال الأخير يقول ما حكم الصلاة خلف الرجل أو خلف رجل مسبل؟
الأصل أن الإسبال منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، والمسبل يجب عليه أن يتجنب الإسبال، ولكن لو أنه أسبل وصلى فصلاته صحيحة، وكل من صحت صلاته في نفسه فصلاته بغيره جائزة، ولكن لا يتخذ مثل هذا إماما راتبا للأوقات، بمعنى أنه لو صلى دخل المسجد وصلى مع مجموعة وصار هو إمام فصلاتهم صحيحة، كان في سفر وصلى بإماما بالمسجد في طريق السفر صلاة صحيحة، لكن يرتب إمام للمسلمين وهو مسبل لا يصح ذلك، وإذا فعل ذلك أو جاء هذا إلى الإمامة أو حصل منه إخلال بها فأسبل ثيابه، فإن على المأمومين أن يبلغوا الجهة التي عينته ويسعون لإزالته عن الإمامة الراتبة بهم، لأنه اختل شرط الإمامة الراتبة وهو العدالة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب أنا أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له. أشكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.